لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم. وبعد، في الدرس الماضي تعرفنا على أهم المصطلحات الفقهية العامة التي لا بد لطالب العلم أن يحيط بها. بقي لنا تعريف القواعد الفقهية الكبرى، تعريف مختصر ده إن شاء الله تعالى يأتي في يعني كلما تعرضنا لقاعدة ربما نبين شيئا عنها. هنبتدي إن شاء الله تعالى اليوم في الكلام على متن أبي شجاع وأدلته من كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقرير للشيخ الدكتور مصطفى البغا. ابتداء، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ تأليفي بتسمية الإله الحق الذي يشمل برحمته جميع الخلق ويخص المؤمنين برحمة خاصة. هذا مجمل معنى بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ تأليفي بتسمية الإله الحق الذي يشمل جميع الخلق برحمته ويخص المؤمنين برحمة خاصة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. سألني بعض الأصدقاء، هذا من تواضع القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، لأنه إنما الذين سألوه أن يعمل مختصرا في الفقه الذين سألوه أن يعمل لهم مختصرا في الفقه إنما هم تلاميذ وطلاب، وكان الأئمة والعلماء من أدبهم وتواضعهم يسمون التلاميذ أصحاب. يقول هذا بعض أصحابنا، قال بعض أصحابنا كده أصحاب الشافعي وهم تلاميذه، وإنما هذا من باب التواضع. فيقول يعني سألني بعض الأصدقاء، في غالب كتب أهل العلم هتجد أن سبب التأليف في الغالب عبارة عن سؤال أو طلب أن يكتب هذا العالم المسؤول يكتب كتابا في فن معين، مختصرا في فن معين، يجيب على معضلة معينة. وكان هذا من ورعهم أنهم لا يقتحمون لجة التأليف إلا إذا احتاج إلى ذلك. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة الكبار، المولود بغزة على أصح الأقوال، المولود بغزة سنة 150 ومتوفى في مصر سنة 204 رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. هذا المتن متن مختصر جدا، لكن على اختصاره ويعني على صغر حجمه، إلا أنه من المتون المباركة في الفقه عامة وفي الفقه الشافعي خاصة. جمع رؤوس المسائل والمسائل الكبار وذكر تحتها فروعا وألم بالمسائل في كل كتب أبواب الفقه، ومع ذلك فهو كتاب مختصر موجز سهل العبارة جدا، حتى أن حفظ متن أبي شجاع يسهل تماما كحفظ النظم. يعني مثلا عندنا نظم العمريتي على متن أبي شجاع، نظم شعر مش كده، في الغالب بيكون حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر، لكن العجيب في هذا المتن أن حفظه سهل تماما كحفظ الشعر، ولذلك أنا أوصي بحفظه. كتاب مختصر ولابد نحفظه في هذه المرحلة في المدرسة، لابد تحفظه إن شاء الله تعالى، أوصي بحفظه بدلا من النظم إن هو الأصل، وهو كتاب مبارك، ويعني ثبتت بركته بانتشاره في الآفاق. هذا الكتاب من الكتب التي تدرس لمئات الآلاف من طلاب العلم في كل الأوقات، يعني يكفي أنه درس في كل المعاهد العلمية الكبرى التي تدرس مذهب الشافعية، وعلى رأسها الأزهر مش كده، يدرس كتاب الإقناع اللي هو شرح متن أبي شجاع. قال ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، يعني المسائل كلما كثرت التقسيمات كان ذلك أبين وأوضح للطالب. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق والصواب، في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. ونحن نحسب أن القاضي أبو شجاع رحمه الله كان مخلصا مسددا موفقا في وضع هذا المتن، لأنه انتشر جدا بعده، انتشر جدا، إن كان هو مش من الكتب المعتمدة يعني التي صارت على المعتمد، لكن هو في نفس الوقت من الكتب المعتمدة جدا في التدريس، وهو منتشر جدا، نحسب أن صاحبه كان مخلصا. ومن الأشياء التي تذكر عن القاضي أبو شجاع رحمه الله أنه كان قاضيا مشهورا وثريا، وفي آخر حياته انخلع من ماله كله وانخلع من القضاء، ترك كل ذلك وذهب يعمل قماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قمام يعني إيه؟ منظف المسجد. وبقي هناك إلى أن مات، وهو مدفون في الحجرة النبوية بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، بجوار الحجرة النبوية رضي الله عنه. قال بعد ذلك كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. كتاب كلمة في اللغة مشتقة من الكتب. يعني إيه الكتب؟ كلمة تعني الجمع والضم، الكتف الجمع والضم، ولذلك يقال تكتب بنو فلان، يعني تجمعوا كتيبة الرجال المجتمعون للحرب مش كده، كتاب وكتابة، لأن الكتابة عبارة عن ضم الحروف بعضها إلى بعض. كلمة كتاب أصلا تعني الجمع والضم. في الاصطلاح العلماء يقولون الكتاب هو عبارة عن جملة مختصة من العلم، جملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، عبارة عن مسألة تنظيمية. العلماء عايزين ينظموا الكلام على الفقه، طيب الفقه ده في طهارة وفي صلاة وفي زكاة، في عبادات وفي معاملات وفي جنايات، في أحكام رقيقة ونكاح إلى آخره، كيف سننظم هذا الأمر؟ يبقى نقسم الكلام على الفقه إلى كتب، الطهارة في كتاب، الصلاة في كتاب، رحمك الله، الزكاة في كتاب، وهكذا. وبعدين الكتاب ده الطهارة فيها مسائل كثيرة، يبقى نقسم الطهارة إلى كتاب الطهارة، نقسمه إلى أبواب، والباب ينقسم إلى فصول. جيد، هي مسألة تنظيمية. قال كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة كلمة معناها الخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، الخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، النظافة بعبارة أخرى. طهارة يعني في اللغة النظافة. طيب يعني إيه الحسية والمعنوية؟ الأدناس الحسية كالنجاسات والأقذار، والأدناس المعنوية كأمراض القلوب عافانا الله وإياكم، أمراض القلوب الحسد والكفر، الحسد والكبر والغل والرياء والعجب عافانا الله وإياكم، كل هذه من أمراض القلوب. فالطهارة الحسية هي أن تتطهر من الأدناس الحسية كالنجاسات والأقذار، والطهارة المعنوية أن تطهر القلب، والشرع جاء بالطهارتين دي في اللغة. طيب الطهارة في الاصطلاح، طهارة شرعا تعريفات عدة، منها زوال المنع المترتب، زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض ذلك. زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. نعرف يعني إيه الحدث؟ الحدث يعني أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من استباحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. يعني الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من استباحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري يعني ليس أمرا ماديا ما تقدرش تلمسه، تقدرش تمسكه، أمر اعتباري ها؟ يقوم بالأعضاء، بأعضاء الإنسان ببدنه. إذا قام بالأعضاء، إذا اعتبرناه موجودا، إذا قدرنا وجوده يمنع من استباحة نحو الصلاة. يعني إيه نحو الصلاة؟ يعني الصلاة ونحوها مما لا بد لاستباحته من طهارة، زي الطواف مثلا صحيح قال أهل العلم، مس المصحف، كل هذه أشياء لابد لاستباحتها من طهارة. جيد، يبقى إذن يمنع من استباحتها الحدث، مش كده؟ لذلك قالوا إيه؟ نحو الصلاة، مش الصلاة فقط، الصلاة وأشياء أخرى، كل ما يحتاج إلى طهارة لاستباحته. جميل، يبقى هو أمر اعتباري إذا قدرنا وجوده، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من استباحة نحو الصلاة، يمنع من استباحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. يعني إذا لم تكن هناك رخصة، لأن أحيانا يقوم الحدث بالأعضاء ويجوز استباحة الصلاة وغيرها، إذا كان هناك رخصة لهذا الشخص كالسلس عافانا الله وإياكم، المستحاضة حدثها دائم، الحدث موجود، ينفع يستبيح الصلاة ولا لا؟ صلاة صحيحة ولا لا؟ لأن له رخصة. جميل، يبقى إذن الحدث هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مرخص. إذا وجد، إذا قدرنا وجوده، يبقى هذا الحدث هيمنعك من الصلاة، يمنعك من الطواف، يمنعك من مس المصحف إلى آخره. جيد، يعني إيه الخبث أو النجس؟ الخبث هو جرم مستقذر يمنع من صحة أو من استباحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. جرم، احنا قلنا في الحدث انه ايه؟ انه امر اعتباري. النجس بنقول ايه؟ او الخبث بنقول جرم. يعني ايه جرم؟ مادة، جسم، اذا قام بالبدن، قام بالثوب، وجد في المكان الذي ستصلي فيه يمنعك من استباحة هذه الصلاة إلا إذا كانت هناك رخصة. جميل. يبقى إذن هذا هو الحدث وهذا هو النجس. نرجع لتعريف الطهارة. الطهارة هي زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث. الحدث إذا وجد يترتب عليه وجود منع من الصلاة. جيد. الصلاة ونحويها بقى خلاص عرفنا. إذا وجد الخبث يترتب عليه وجود منع من الصلاة. يبقى الطهارة هي عبارة عن إيه؟ إزالة هذا المنع. جميل. رفع هذا المنع. ولذلك قالوا رفع الخبث لإزالة النجس. جميل. يبقى الطهارة زوال المنع المترتب على الحدث أو النجس أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك. يعني الطهارة تطلق على زوال المنع نفسه ها؟ وتطلق على عملية التطهير نفسها التي يزول بها المنع اللي هي الوضوء مثلا أو الاغتسال. جميل. عملية الوضوء عملية الاغتسال يطلق عليها أيضا الطهارة. يبقى أول فعل الموضوع لإفادة ذلك أي لإفادة زوال المنع. يبقى زوال المنع نفسه اسمه طهارة. الفعل الذي يزيل المنع ويرفعه اسمه طهارة. وده المقصود بإيه؟ الفعل الموضوع يعني من الشرع الذي وضعه الشرع لإفادة ذلك يعني لإفادة رفع الإيه؟ المنع أو لإفادة بعض ذلك. هناك أفعال تسمى طهارة لا تفيد زوال المنع بالكلية وإنما تفيد بعض ذلك. جميل. زي إيه مثلا؟ الوضوء عندي يرفع الحدث ويبيح الصلاة. التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث. فالمقصود بإيه؟ أو لإفادة بعض ذلك عشان يدخل التيمم في الطهارة. خلاص. خلينا نقف عند هذا في التعريف ونقول الطهارة هي زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك عملية التطهير نفسها أو الموضوع لإفادة بعض ذلك. وعرفنا إيه هو الحدث وعرفنا إيه هو الخبث. هناك تقسيم لطهارة يقولون طهارة حكمية وعينية. الطهارة العينية إزالة الخبثات والنجاسات. الطهارة الحكمية اللي هي إزالة الأحداث. جميل. فهو يقول كتاب الطهارة الكتاب المتعلق بأحكام الطهارة التي هي رفع الحدث وزوال الخبث. لماذا ابتدأ بكتاب الطهارة؟ لأن العلماء درجوا على البدء في الفقه بالعبادات قبل المعاملات وأجل هذه العبادات وأخطرها هي عبادة الصلاة. الصلاة لا تتم ولا تصح إلا بطهارة. فابتدأ بكتاب الطهارة. بعد ما ابتدأ بكتاب الطهارة هيبدأ بتفصيل أحكام المياه لأن الطهارة لابد فيها من مياه. فلابد من معرفة ما هو الماء الذي يتطهر به وما هو الماء الذي لا يتطهر به. فقال المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. المياه التي يجوز بها التطهير. يجوز يعني يحل ويصح. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه يعني يحل ويصح. يجوز يعني يحل ويصح. فغيرها لا يحل ولا يصح. إذا تطهر بها الإنسان لا يصح لا تصح طهارته ويأثم إن كان عالما عامدا لأنه تعبد لله جل وعلا بما لم يشرع. خلاص. يبقى غير هذه المذكورات لا يحل ولا يصح إلا ما استثناه الشرع كما سيأتي. يبقى المياه التي يجوز بها التطهير. التطهير يشمل هنا التطهير من الأحداث ومن النجاسات. أي هذه هي المياه التي يجوز أن يتطهر بها الإنسان سواء كان يتطهر لرفع حدث أو لزوال أو لإزالة خبث. جميل. هذه هي المياه التي ترفع الحدث وهذه هي المياه التي تزيل الخبث وغيرها لا يجوز. سبع مياه ويذكرها. ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ماء السماء اللي هو المطر، ما الدليل على ان ماء السماء يتطهر به؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا نص في ان الماء الذي ينزل من السماء ماء طهور وماء يطهرنا به الله جل وعلا. وماء البحر، ماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماء الحل ميتته. جاءه احد الصحابه يساله انهم يركبون البحر ويحملون القليل من الماء اذا توضأوا به عطشوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، فدل ذلك على ان ماء البحر يتطهر به، وهذا بالاجماع. وماء النهر قياسا على ماء البحر وبالاجماع قبل القياس، خلاص. وماء العين وماء البئر لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتطهرون ويتوضؤون من مياه الآبار، وسئل عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. وماء العين قياسا على البئر، والفرق بين البئر والعين أن البئر يحفر والعين الماء تنفجر من تلقاء نفسها، خلاص. وماء الثلج، الثلج معروف والمقصود الثلج بعد ذوبانه، الماء الذي يعني يكون ثلجا ثم يذوب، وماء الثلج. وماء البرد، البرد بيسموه حب الغمام يعني حب السحاب، البرد المعروف اللي بينزل عندنا في مصر ده يشبه الثلج لكنه صغير وأصلب منه، عارفينه بينزل أحيانا عندنا أيضا، هذا إذا ذاب صار ماء طهورا. يقول هذه هي المياه التي يتطهر بها. الدليل على ان ماء الثلج وماء البرد يتطهر بهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستفتح اول صلاته يقول اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا كما اللهم اغسلني من ذنوبي بماء الثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد، خلاص. دل ذلك على ماء الثلج والبرد يطهران. طيب المياه التي يجوز بها التطهير سبع، طبعا مش محتاجين نذكر ان احنا في المرحلة التمهيدية اسمها مرحلة تصور مسائل الفقه، هنمر على كل مسائل الفقه مرور سريع. وظيفتك في هذه المرحلة انك تحفظ متن ابي شجاع وتحفظ الادلة التي سنذكرها او سيذكرها صاحب كتاب التذهيب على المتن، يعني الكتاب عبارة عن المتن وأدلته تحت، بعض أدلته، خلاص. فوظيفتك انك تحفظ المتن والأدلة، جيد. وهذه مرحلة لن نذكر فيها خلاف ولن نعرج فيها على خلاف ولن نجيب فيها على سائل عن الخلاف، خلاص. ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام، ثم المياه على أربعة أقسام، يعني ثم المياه المذكورة التي ذكرناها التي تطهر بها على أربعة أقسام، من حيث طهارتها ونجاستها وجواز التطهر بها من عدمه. هيبدأ يقسمها الآن، إن هذه المياه أحيانا تصلح للتطهر بها أحيانا لا يصلح للتطهر بها، أحيانا تكون طهورة أحيانا تكون طاهرة أحيانا تكون نجسة وغير ذلك. يقول المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. طاهر مطهر غير مكروه يعني طاهر مطهر يجوز استعماله بلا كراهة في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، بلا كراهة، طاهر مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. غير مكروه وهو الماء المطلق، ويسمى الماء الطهور. الماء المطلق الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته. ليه بيسموه ماء مطلق؟ لأنه يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم، الماء المطلق هو الماء الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم. يعني ايه قيد لازم يا اخوانا؟ قيد اللازمة كالإضافة كالصفة كلام العهد. يعني لما نقول مثلا أأتيك بماء ورد اللي هو الموارد يعني أقول لك ما هذا، لو يقع عليه اسم الماء المطلق هتقول لي ماء مطلقا هكذا وتسكت. لو جئتك أنا بماء ورد قلت لك ماذا قلت لي ماء، يبقى تصح إجابته، لازم تقول لي إيه ماء ورد، لابد أن تضيف كلمة ماء إلى كلمة مضاف ومضاف إليه. جيد، يبقى أنت قيدت هنا هذا الماء بقيد لازم وهو إضافته إلى الورد لأنه ماء ورد مش ماء، فهمت؟ يبقى إذن الماء المطلق هو الذي يطلق أو يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم، من غير ما تحتاج ضروري أنك تقيده. تقيده بإيه؟ ممكن بالإضافة ماء ورد، أو صفة تقيده بصفة. ما ينفعش تقول ماء وتسكت. ألماني ينفع تقول ماء وتسكت؟ إنما تقول ماء إيه؟ دافق. يبقى أنت هنا قيدته بإيه؟ بصفة، مش كده؟ طالما قيدته بصفة ولا يصلح إلا أن تقيده بصفة ما يبقاش ماء مطلق، ماء دافق، هذا تقييد بصفة. أو لام العهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هل على المرأة غسط إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. يعني الماء هنا يعني المني، ماء المرأة، مش كده؟ إذا الماء الألف لام دي اسمها لام العهد، أي الماء المعهود الذي تعرفونه، ها؟ يبقى نعم إذا رأت الماء. إذا قيد الماء، كلمة ماء إذا قيدت بإحدى هذه القيود يبقى أحد هذه القيود يبقى مش ماء مطلق، يبقى مش ماء مطلق. جميل. الإضافة كماء ورد، مضاف ومضاف إليه ماء ورد. الصفة كماء دافق، كماء دافق، ماء دافق. يبقى أنا قيدت الماء هذا بوصفه بأنه دافق اللي هو المني. نعم إذا رأت الماء، هل كلمة الماء هنا في الحديث أنت فهمت منها الماء المعروف؟ ليه؟ مع أن لا فيه إضافة ولا فيه صفة، لأن فيه ألف لام، وألف لام دي اسمها ألف لام العهد، أي الماء المعهود في ذهنك. أنت عارف أنا بكلمك على أنه ماء، زي ما أنا أقول لك كده إيه، أنت جاي من منطقة إيه يا شيخ؟ طبيعة، مش كده؟ أقول لك الشيخ عامل إيه؟ عرفت مين الشيخ اللي بكلمك عليه؟ مين؟ الشيخ عادل. الشيخ عادل، خلاص أنت جاي من طبيعة يبقى الشيخ عندك، تنصرف لمين؟ للشيخ عادل، مش كده؟ وهكذا مثلا، يعني ده مثال تقريبي، خد بالك نقرب بيه الفكرة الأذهان. اللام هنا اسمها لام العهد، ترجع بك إلى الشيء الذي تعهده وأعهده أنا وأنت في أذهاننا، ده اسم العهد الذهني أو العهد الذكري إذا كان الشيء ذكر قبل ذلك في السياق إلى آخره، ماشي؟ يبقى إذن الماء المطلق هو الماء الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم، لا إضافة ولا صفة ولا لام عهد. الماء الباقي على أصل خلقته، أو شفته تقول هذا إيه؟ هذا ماء، موي، مية، زي ما المصريين بيقولوا مية، خلاص؟ مش محتاج تقول مية كذا، ماء كذا، ماء صفته وصفته، ماء فيه وفيه، هو ماء، خلاص. جيد؟ هذا الماء المطلق الطهور الباقي على أصل خلقته يجوز التطهر به بلا كراهة، سواء كانت هذه الطهارة رفع للحدث أو زوال أو إزالة للخبث. جيد؟ ما الدليل على أن الماء الباقي على أصل خلقته الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ الآيات والأحاديث، أنزلنا من السماء ماء طهورا، وجاء في آية أخرى قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. يبقى إذن الماء الطهور الذي ينزل من السماء يعمل إيه؟ يطهر. جاء الرجل يقول يا رسول الله الماء قليل، إذا توضأنا به عطشنا ونحن في البحر، أنا توضأ بماء البحر. قال هو الطهور ماء. أنا أسألك الآن، لو إن كلمة طهور عند العرب لا تعني الذي يجوز أن يتطهر به، كان يبقى الجواب يعني تام ونافع للرجل؟ يبقى السائل انتفع بالجواب، الرجل يقول نتوضأ به فقال هو الطهور ماء. لو كلمة طهور عند العرب لا تعني يجوز أن يتطهر به، أن يتوضأ به. يبقى في إفادة هنا للسائل، الرجل يقول أيوة يعني هو طهور ماشي أنا أتوضأ به مش كده، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو الطهور ماءه، ففهم على طول أن طالما طهور يبقى ينفع أن أنا أتطهر به. فهمتم؟ يبقى هذا دليل على أن الطهور هو الذي يتطهر به. إيه هو الطهور؟ الماء الباقي على أصل خلقته. قال طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. طب ما الدليل على ان غير هذا الماء لا يجوز ان نتطهر به؟ الماء الطهور والمياه المذكوره سابقا اللي هي ماء السماء وماء البحر وماء البئر الى اخره. ها ولا شحات؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الايه دلت على ان غير الماء من المائعات لا يجوز أن يتوضأ به أو يغتسل به الإنسان. فلم تجدوا ماء، ها؟ يبقى انتقل بعد الماء إلى التراب مباشرة. ولو جاز أن يتوضأوا بشيء غير الماء ما نقلهم إلى التراب، مش كده؟ دي نمرة واحد. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء. العربي دخل المسجد أخذ زاوية في المسجد وبال في المسجد، فهم به الصحابة أن يأخذوه أو يحتفوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وصبوا هذا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ فعل أمر أكيد. طيب الحمد لله فعل أمر. صبوا على بوله، والأمر يفيد الوجوب. لو صبوا غير الماء لم يكونوا بذلك إيش؟ ممتثلين، لم يخرجوا من عهدة الأمر. فدل ذلك على أن الواجب عليهم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء. فهذا يدل على أن أيضا تطهير النجاسات لا يكون إلا بالماء. يبقى إذن لما يقول المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، معنى ذلك أن غير هذه المياه التي هي الماء المطلق الماء الطهور لا يجوز أن يتطهر بها، لا يحل ولا يصح. طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. الطاهر المطهر المكروه يعني إيه؟ يعني ماء باق على أصل خلقته، ماء طهور، ماء يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم ويرفع الحدث ويزيل النجس، لكن مكروه. وإحنا خدنا في مقدمة الدرس أن المكروه هو الذي أمر به الشارع على وجه الحتم واللزوم، وحكمه يأثم فاعله ويستحق العقاب، مش كده؟ تاركه صح؟ ده تخريف لا بقوله. طب إيه المكروه؟ طيب حد يعرف لي المكروه؟
ما طلب به الشارع لا على وجه الحتم واللزوم،
ما طلب الشارع كف عنه. طب هات كده، هات محمود فرج. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث محمول على الكراهة لا على التحريم، يعني جلوس قبل الصلاة. طب إيه هو حكم المكروه برضه؟ ما عرفتش.
المكروه ما أمر الشارع كف عنه لا على سبيل الحتم الجاهل كتابه
ما أمر الشارع كف عنه لا على سبيل الحتم والإلزام. حكمه يساب تاركه امتثالا يؤجر إذا تركه امتثالا لله جل وعلا، ولا يستحق ولا يعاقب فاعله جزما، لا يعاقب فاعله. إذن الذي يتوضأ الذي يتطهر بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره المكروه يرفع هذا الماء حدثه، وإذا استخدمه في إزالة الخبث يزيل الخبث ولا يأثم، لكنه يرتكب بذلك مكروها عند الشافعية. طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. يعني إيه الماء المشمس؟ الماء المشمس يقصدون به في مذهب الشافعية الماء الذي سخن بالشمس، الذي سخن بالشمس يعني تحط كده في الشمس وقت ما إيه؟ ما سخن، في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة، يعني إناء معدن لكن ليس ذهبا ولا فضة، يعني نحاس حديد إلى آخره. الماء المسخن بالشمس في آنية منطبعة من غير الذهب والفضة في بلاد حارة، أما البلاد المعتدلة فلا تدخل في مسألتنا. في بلاد حارة شديد حرارة، هذا الماء إذا استعمل في البدن لا في الثوب، ده قيد رابع، في البدن لا في الثوب حال سخونته، مش بعد ما يبرد وهو سخن، يكون مكروها. يعرفنا القيود، يبقى ماء مسخن بالشمس في بلاد حارة في أنية منطبعة من غير الذهب والفضة واستعمل في البدن حال سخونته، هذا الماء مكروه عند الشافعي. ومستند كراهته الطب، أن الشافعي قال في الأم لا أكره المشمس إلا من جهة الطب. الشافعي كان طبيبا، كان طبيبا رحمه الله، وإن كان تعليم العلم الشرعي والفقه كان يشغله عن الطب وعن تعليمه، لكن كان يأتيه الأطباء في مصر ويقولون له نقرأ عليك كتاب بقراط في الطب، فيقول إن هؤلاء شغلوني عن ذلك، هؤلاء اللي هم مين؟ طلاب العلم، طلاب العلم الشرعي، إن هؤلاء شغلوني عن ذلك. كان طبيبا حاذقا، كان يرى، وهذا هو طب زمانهم الذي وصل إلى الطب في زمانهم، أن هذا الماء المشمس يسخن في الشمس يعني ياخد وقت طويل على بال ما يسخن في آنية من غير الذهب والفضة، آنية معدنية زي الحديد وزي النحاس وزي الرصاص، هذه الآنية من معادن ليست جيدة، ليست نظيفة بخلاف الذهب والفضة، المعادن هذه قد ينفصل عنها ما يسمى بالزهومة اللي هي تتحلل وينفصل عنها صدى وأشياء أخرى، جيد، مع مكس الماء فيها لفترة طويلة مع سخونة الماء ينفصل عنها، ينفصل عن هذه الآنية شيء ويذوب في الماء أو يصير على وجه الماء، جيد. فإذا استخدمه الإنسان حال حرارته في الجلد هذه المواد تدخل مسام الجلد ثم ينقبض عليها الجلد نتيجة سخونة الماء فتصيب الجلد بمرض البرص، والبرص هو مرض البياض الذي يصيب الجلد، عافانا الله إياكم من كل سوء، جيد. ده طب زمانهم. فالشافعي رحمه الله رأى أن في استعمال هذا الماء ضرر مظنون، فلذلك قال هذا الماء مكروه. استدل أيضا له بآثار لكن كلها ضعيفة، منها أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سخنت ماء في الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، هذا حديث ضعيف باتفاق، الشافعية يعلمون أنه ضعيف، ولذلك الشافعي لما استدل قال لا أكره المشمس إلا من جهة الطب، ثم تأتي الآثار الضعيفة استئناسا، لكن الأصل أنه يكرهه من جهة الطب، جيد. إذا في مذهب الشافعية المعتمد عندهم أن الماء المشمس اللي صفته ذكرناها ديت في آنية إيه؟ منطبع من غير الذهب والفضة في بلاد حارة، في بلاد حارة واستعمل فيه البدن مش في غسل الثياب مثلا ولا شيء، في البدن حال سخونته هذا مكروه، جيد، وإن كان هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر غير مطهر. بلاد حارة لأن البلاد غير الحارة لا تؤثر سخونة شديدة، يعني لا تسخن. أنت لو حطيت عندنا هنا ماء في الشمس مثلا جو مصر معتدل، بخلاف لو وضعت في بلاد أخرى شديدة الحرارة. في أنواع أخرى، خلينا الآن في حدود يعني هذا الشرح. طاهر غير المسخن بالنار عادي، طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. يبقى أنا عندي ماء مطلق اللي هو طاهر في نفسه مطهر في غيره، غير مكروه ومكروه، وبعدين طاهر مطهر، طاهر غير مطهر. الطاهر غير المطهر طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. أنا الآن عرفت أن عندي ماء طهور وماء طاهر، الطهور يتميز على الطاهر بأنه يدفع النجاسات ويرفع الحدث، جيد، يعني يطهر غيره. الطاهر طاهر في نفسه فقط لكن لا يطهر غيره، يقول طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. نعيد، أو أمرين، أمران يسلبان الماء صفة الطهورية، وإن كان لا يسلبانه الطهارة، يعني في أمرين اللي هو يذكرهم دول يسلب الماء صفة الطهورية، ما يبقاش مطهر لغيره، ما يبقاش مطهر لغيره، لكن يبقى طاهر في نفسه. الأمر الأول الاستعمال المستعمل. يعني الماء المستعمل، المقصود بالماء المستعمل هنا المستعمل في طهارة فرض، طهارة فرض كرفع إيه؟ حدث. المستعمل في طهارة فرض أو إزالة خبث، إزالة نجاسة. إذا لم يتغير ولم يزدد وزنه، ده في حالة إزالة النجاسة، إذا لم يتغير ولم يزدد وزنه بعد انفصاله عن المغسول، بعد انفصاله عن المغسول. يعني ماء مستعمل، عشان نتخيل صورة الماء المستعمل، الماء المستعمل ماء استعمل في طهارة فرض أو إزالة خبث نجاسة، لكن بشرط في حالة إزالة النجاسة إنه لا يتغير بهذه النجاسة ولا يزدد وزنه. جيد؟ يعني لا تنفصل شيء، لا ينفصل شيء من النجاسة يضاف إلى الماء. ويكون منفصل عن الشيء المغسول. أما إذا كان باقي على الشيء المغسول أو متردد فلا يكون، فلا يحكم عليه بالاستعمال حتى ينفصل. جيد؟ يعني حضرتك بتتوضى لترفع الحدث، الماء المتردد على العضو ده ما نقدرش نقول عليه مستعمل لسه. جيد؟ الماء المنفصل ده ايه؟ المستعمل. الماء المستعمل ماء طاهر غير مطهر على مذهب الشافعية معتمد. لما أو ما الدليل؟ أقوى الأدلة التي استدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويتوضؤون ولا يكترثون بالماء الذي يستعملونه في الطهارة فيجمعونه بعد ذلك، يعني لا يجمعونه بعد ذلك، لا يعتنون بجمع الماء الذي يستعملونه في الطهارة ليعيدوا استعماله، وكانوا إذا نفد الماء انتقلوا إلى التيمم. فدل ذلك عندهم على أن هذا الماء لا يجوز أن يتطهر به مرة أخرى، لأنه لو جاز أن يتطهر به مرة أخرى ما جاز للصحابة أن يتركوه وانتقلوا إلى التيمم، مش كده؟ إذا وجد الماء بطل التيمم. إذا كان هناك ماء موجود يصلح للطهارة لا يجوز أن تتركه وتعدل إلى التيمم. هذا هو أقوى الأدلة ودليل يعني نظري عقلي. جيد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. ده الدليل الثاني. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم يعني الراكن، والمقصود الماء القليل، وهو جنب. قالوا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الإنسان حال جنابته في الماء القليل الراكد، فدل ذلك على أنه لو اغتسل لأثر ذلك في الماء، والتأثير عندنا أنه يسلب الماء الطهورية. خلاص. طيب الماء المستعمل الإنسان يستعمله في طهارة فرض، اغتسل به من الجنابة، توضأ به من الحدث، أو استعمله في إزالة نجاسة بشرط أن لا يتغير ولا يزدد وزنه، يعني غسل به ثوب، غسل به ثوبا نجس فانفصل هذا الماء عن الثوب دون أن يتغير، الماء ده طاهر لا نستطيع أن نقول نجس، لأننا لو قلنا أنه نجس يلزم من ذلك أن الماء الباقي على الثوب الذي لم ينفصل عنه نجس أيضا، لأنه بعض هذا الماء، مش كده؟ حضرتك جبت ثوب وصبت عليه مية وغسلته، الماء انفصل، لو قلت أن الماء ده نجس يبقى الماء الباقي على الثوب نجس، يبقى ده يؤدي إلى أن الثوب لا يطهر أبدا، مش كده؟ يبقى يفضل الثوب نجس، كل ما تحط عليه مية الماء تتنجس، تنجس الثوب تاني، مش كده؟ فقالوا بهذا الماء المنفصل طاهر ما لم يتغير. بالنجاسة للإجماع على أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة أنه ينجس. الماء الذي استعمل في الحدث كوضوء قالوا أنه طاهر ولم يقولوا بنجاسته، لأنه لا معنى للقول بالنجاسة، بل الأدلة تدل على أنه طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه، فلو كان الماء المنفصل عن المتوضئ نجس لما جاز أن يستشفى به أو يستعمل كدواء، مش كده، أو يصب على مسلم. فدل ذلك على أن ما يتطهر به الإنسان من الحدث أنه لا ينجس، لا يكون نجسا، لكن في نفس الوقت لا يكون طهورا عند الشافعي. ماشي؟ يبقى أنا عندي ماء مستعمل في طهارة حدث أو في إزالة نجاسة ولم يتغير، هذا الماء هل ينجس؟ لا، لا ينجس. دي نمرة واحد، أول شيء تعرف أنه لم ينجس بالاستعمال، لم يصب نجسا بالاستعمال. ما الدليل على عدم نجاسته في حالة إزالة، في حالة رفع الحدث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب على جابر. ما الدليل على عدم نجاسته في حالة غسل النجاسة؟ أننا لو قلنا دليل نظري، أنا لو قلنا بنجاسته يلزم من ذلك نجاسة الماء المتبقي على المغسول، وبالتالي يبقى المغسول نجسا إلى الأبد، مش كده؟ فالقول بطهارته ضرورة. طيب، يبقى أول شيء ليس نجسا. ثاني شيء، هل هو طهور ولا طاهر؟ طاهر، ليس طهورا، لا يمكن أن نستعمله بعد ذلك، لا في رفع حدث ولا في إزالة، في إزالة خبث. جيد، لأن الشرع حين أمرنا بالتطهير أمرنا بإيش؟ باستعمال الطهور. قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهذا طاهر. تقسيم بقى، هذا طاهر، ما الذي دلنا على أن الطاهر غير الطهور لا يتطهر به؟ أن الصحابة تركوه لم يتوضأوا به. قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، المتغير بما خالطه من الطاهرات، ده النوع الثاني من الماء الطاهر. النوع الأول المستعمل، النوع الثاني ماء متغير. خلي بالك المستعمل غير متغير، مش لازم يكون متغير، يعني ممكن أنا أستعمله في طهارة الحدث وينفصل كما هو لا يتغير، بل هذا هو الغالب، مش كده، ومع ذلك هو طاهر غير مطهر. النوع الثاني من الطاهر غير المطهر الماء المستعمل، الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. كل كلمة من دول مهمة جدا، المتغير بما خالطه من الطاهرات، أول شيء تغير، فإذا لم يتغير يبقى على طهوريته، وكذلك إن تغير تغيرا طفيفا لا يسلب عنه اسم الماء المطلق. جبنا ماء مطلق، ما هذا ماء حطينا فيه ذرة مثلا شربات زي ما الأخ بيقول، حاجة بسيطة جدا، فتغير تغيرا غير ملحوظ، تغير طفيف، هل يسلب عنه اسم الماء؟ يبقى هذا التغير لا يسلب عنه. يبقى أول شيء متغير، إذا كان غير متغير أو متغير تغير إيه طفيف لا يسلب عنه اسم الماء. نمرة اثنين، متغير بما خالطه. خلي بالك احنا عندنا في التغير الماء له ثلاثة أحوال، الماء المتغير له ثلاثة أحوال، اكتبهم كده، الماء المتغير له ثلاثة أحوال، متغير بالمخالطة، متغير بالمجاورة، متغير بطول المكث. متغير بالمخالطة، متغير بالمجاورة، متغير بطول المكث. المتغير بالمخالطة، أو نبدأ بالمجاورة، المتغير بالمجاورة يقع شيء في الماء، هذا الشيء لا يذوب في الماء، لا تمتزج جزيئاته بجزيئات الماء، بل يمكن فصله عن الماء، كدهن مثلا، قطعة دهن، قطعة شمع، ده اللي هو المجاورة. فالمتغير التغير بالمجاورة عبارة عن تروح الماء بهذا الشيء، كأن الماء وقع في شمع، الشمع لم يذوب في الماء، قطعة الشمع كما هي، لكن الماء تروح بالشمع الذي فيه، تأثر به. جيد. فالمتغير بالمجاورة ماء طهور، طهوريته لا تتأثر، طهور المتغير بالمجاورة طهور، يعني طاهر بنفسه مطهر لغيره. يبقى ده النوع الأول من التغير، تغير بإيش؟ بالمجاورة. هل تؤثر فيه المجاورة؟ لا تؤثر، لأن الماء عبارة، هذا التغير عبارة عن تروح، الماء تروح بما جاوره من الجامدات الطاهرة. جيد. يبقى هذا المتغير بالمجاورة. المتغير بالمخالطة عبارة عن أن شيء خالط الماء، امتزج بالماء، جزيئاته امتزجت بالماء. المتغير بالمخالطة له حالتان، الحالة الأولى أن يخالط الماء شيء لا يمكن الاحتراز عنه. احنا كل ده بنتكلم في حدود ايه؟ الطاهرات. المتغير بما خالطه بايش؟ بالطاهرات. ان يخالط الماء شيء لا يمكن الاحتراز عنه او يشق الاحتراز عنه، زي ايه مثلا؟ تغير ماء الجداول والانهار والقنوات بالطحالب والاعشاب وهذه الاشياء التي تقع فيها من اوراق الشجر تتفتت في الماء الى اخره، هذه أشياء لا يمكن التحرز عنها، مش كده؟ وهي تغير صفة الماء. هل هذا التغير يسلب الماء الطهورية؟ لا، يبقى الماء ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن هناك مشقة في الاحتراز، والمشقة تجلب التيسير. المشقة هذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير. النوع الثاني من التغير بالطاهرات بالمخالطة أن يخالط الماء شيء لا يشق الاحتراز عنه، زي ما تغير الماء بصابون مثلا، الصابون هنا هيذوب في الماء ولا لا؟ هيذوب في الماء، هل يشق الاحتراز عن الصابون؟ هل يشق صون الماء عن الصابون؟ ممكن تغطيه مش كده؟ ممكن تبعد الصابون عنه، لا يشق. يبقى إذا أضيف صابون إلى الماء أو وقع فيه وغيره تغييرا ليس تغييرا يسيرا، في هذه الحالة نقول هذا الماء لم يعد ماء طهورا، وإن كان طاهر. هل هو نجس؟ ليس نجسا، لأن الصابون طاهر مضيف إلى الماء لا ينجسه، لكن يسلب منه صفة الطهورية، لأن الله تعالى حين أمرنا بالتطهير أمرنا بإيش؟ فلم تجدوا ماء، وهذا الآن بعد تغيره الكثير بشيء طاهر لا يصح أن نطلق عليه صفة أو اسم الماء المطلق، مش كده؟ ده ماء الصابون، صح؟ المية وقع فيها شربات كتير بقى، مش حاجة بسيطة، شربات كتير بقى ماء، مبقاش ماء مطلقا هكذا، مش ما ينفعش نطلق عليه اسم الماء هكذا، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، ماء مطلق، ماء مطلق. ده لما تغير، حمك الله، لما تغير بشيء كثير، هذا شيء خالطه ولا شق الاحتراز عنه، قلنا هذا لم يعد ماء، ولم يعد ماء مطلقا، لم يعد ماء طهورا، وانتقل من حكم الماء الطهور إلى حكم الماء الطاهر. جيد. يبقى أنا عندي التغير له ثلاثة أحوال، تغير بالمجاورة وهذا لا يسلب الماء الطهورية، تغير بالمخالطة لا حالتان، ها، ما يشق الاحتراز عنه وما لا يشق الاحتراز عنه، ما يشق الاحتراز عنه يبقى طهور، المشقة تجلب التيسير، ما لا يشق الاحتراز عنه يبقى طهور. النوع الثالث تغير بطول المكس، تغير بطول المكس، وهذا طهور بالإجماع، طهور بالإجماع، تغير بطول المكس، يجيب مية تركنها فترة طويلة فتتغير، يبقى ماء آسن صفته تتغير، لونه طعمه ريحه، نتيجة انه ايه؟ مركون بقى لفترة طويلة، يعني مكث في هذا الإناء مثلا فترة طويلة. فهذا ماء طهور بالإجماع لاحتياج الناس إلى تخزين الماء ومشقة صون الماء عن التغير، مش كده؟ هنعمل ايه؟ ما هو كده كده الماء لو تركن فترة يتغير، فهذا طهور بالإجماع. زمان كنا في الدرس، في درس الشيخ محمد حسن عبد الغفار، وكان معنا طفل صغير جدا همته ما شاء الله في السماء، كان حريص على حضور الدرس بانتظام ويكتب ويحفظ. فالشيخ تاني يوم حضر معانا درس المياه، تاني يوم الشيخ بيسأل الإخوة، هو كان طفل صغير يعني، أنواع التغير التي تعتلي الماء. فالأخ رفع إيده طفل، فالشيخ قال له يعني جاوب، فقال له تغير بالمخالطة، تغير بالمجاورة، تغير بالديربوكس. بدل طول المكس تغير بالديربوكس. فاحنا سألنا ايه موضوع الديربوكس، فطلع ان والده ميكانيكي، فهو اقرب كلمة لطول المكس في ذهنه كانت ايه؟ الديربوكس. فهو جابها تغير بالديربوكس.
مؤلف
على كده. لا مستعد. يبقى الآن أنت عرفت أن التغير له ثلاثة أنواع: مجاورة، مخالطة، طول مكس. هذا في غير التغير بالنجاسات سيأتي. في كل المذاهب أجيبوه، في كل المذاهب ها؟ في التغير التقسيم ده في كل المذاهب ها؟ احنا ملناش دعوة، صح؟ احنا الآن في المرحلة التمهيدية اللي بندرس فيها مذهب الشافعية فقط، دي مرحلة تمهيدية، مرحلة تصور مسائل الفقه. والمرحلة الأولى أيضا لن ندرس فيها إلا مذهب الشافعية، بلك فالإخوة تصبر. ولا وقلنا لن نجيب على أسئلة تتعرض بالخلاف، اللهم إلا من سأل مستفتيا للعمل، للعمل بعد الدرس، جيد؟ إنما أثناء الدرس لن نتعرض للخلاف. يبقى المتغير بما خالطه من الطاهرات هذا أيضا ماء طاهر غير مطهر. حط قيد بقى جنب إيه الطاهرات دي، المتغير بما خالطه من الطاهرات التي لا يشق الاحتراز عنها، مهمة دي. النوع التالي ذكرنا الماء الطهور والماء الطاهر، الآن يذكر الماء النجس. قال: وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. يا مولانا ماء نجس، الله سبحانه وتعالى خلق الماء طهورا، لكن عرفنا ان الماء ممكن يخرج عن طهوريته ويبقى ايه؟ ويبقى طاهر، وممكن يخرج عن طهارته ويبقى نجس. الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، النجس هو نفسه نجس يتطهر منه ويحترز منه، جيد؟ ماء النجس ايه اللي نجسه؟ يقول حلت فيه نجاسة. حلت فيه، كلمة حلت فيه مهمة، لأن هناك فارق بين أن تحل النجاسة في الماء و يصب الماء على النجاسة. خلي بالك، حلت فيه نجاسة، حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. الأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين مقدار معين، قلتان مثنى ايه؟ قلة، والقلة مش المقصودة القلة بتاعتنا دي، لا، قلة العلماء قدروها بقلال هجر، وهجر كانت قرية قريبة من المدينة مشهورة بصناعة القلال، وكان عند إطلاق لفظ القلة في العهد النبوي في المدينة تنصرف إلى قلال هجر، كانت هي الأشهر ويضرب بها المثال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما وصف لهم سدرة المنتهى قال: ورقها كآذان الفيلة ونقوها كايه؟ كقلال حجر، يبقى كانت معروفة وبيضرب بها المثل. جيد؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا بلغ الماء قلتين نفهم ان القلتين ايه؟ القلة المعهودة في زمانهم اللي هي قلال حجر. القلة يقول القلتان 500 رطل بالبغدادي، يعني حوالي 250 رطل القلة بالمعيار المعاصر. القلة عبارة عن ذراع وربع طول في عرض في عمق. الذراع الذراع وربع دول حوالي 67 سنتي، يبقى 67 سنتي لو جبنا إناء 67 سنتي طول في عرض في عمق، الماء الذي يعني يملأ هذا الإناء هو مقدار القلتين. بعض العلماء قدروا بالكيلو حوالي 191 كيلو جرام، 191 كيلو جرام. جيد؟ القدر ده من الماء اسمه قلتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا ينجس. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، يعني إيه؟ يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا لم يتغير. خلي بالك من القيد ده، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يتغير، أو نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. طب جبنا منين إلا إذا تغير؟ مش موجودة في الحديث. من الإجماع على أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث بنجاسة أنه ينجس، هذا منقول عليه الإجماع. إيه صفات الماء؟ لا طعم لا لون لا رائحة. المفروض الماء كده ماشي، لا طعم لا لون لا رائحة، اللي احنا بنشربها طبعا ايه؟ طعم ولون ورائحة. الله المستعان. لا طعم لا لون لا رائحة. لو تغير الطعم بنجاسة، تغيرت الرائحة بنجاسة، تغير اللون بنجاسة، او تغيرت الثلاث صفات، يبقى هذا ماء نجس بالإجماع سواء كان كثير أو قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا في حديث ضعيف إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا حديث ضعيف باتفاق. جيد؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إحنا هنقيد العموم ده بإيه؟ بإلا إذا تغير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويقص لنا في هذا الحديث إن الماء الكثير، هنستخدم دلوقتي كلمة كثير وقليل، وهنسمي القلتين فأكثر كثير وأقل من قلتين قليل، ويبقى ده اصطلاح. اصطلاح لما أقول لك ماء كثير يبقى معناه قلتين فأكثر، وماء قليل لم يبلغ قلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا أن الماء الكثير لا يحمل الخبث إلا إذا تغير، يعني ما لم يتغير. ويؤصل لنا أيضا أن الماء الذي لا يبلغ قلتين يحمل الخبث، لأنه لما يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناها إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، مفهوم مخالفة مش كده؟ هنا بقى نقول إيه؟ حتى لو لم يتغير. ليه؟ هو يقول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما لم يتغير، هات مفهوم مخالفة. إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، لا لم يتغير، ما لم يتغير ماشي، اسمها مفهوم مخالفة، مقلوب الكلام. فاستنبطنا من ذلك قاعدة أن الماء الكثير ينجس بالتغير، وأن الماء القليل ينجس بالملاقاة. الماء الكثير ينجس بإيه؟ بالتغير. يعني عندي مية كتيرة، كتيرة دي طبعا يعني قد الأوضة دي صح؟ عشان يصلح أنا أقول عليها كتيرة صح؟ نص الأوضة ها؟ لغاية هناك كده فين كثير؟ قلتين فأكثر ماشي؟ يبقى الماء الكثير ينجس بالتغير، إذا تغيرت إحدى صفاته يبقى نجس بالإجماع، لم يتغير طهور. والماء القليل اللي هو أقل من لم يبلغ قلتين ينجس به بالملاقاة، يعني بمجرد ملاقاته للنجاسة، بمجرد ما تحل فيه النجاسة، بمجرد ما تحل فيه النجاسة ينجس وإن لم يتغير. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات إحدهن بالتراب. طبعا الإناء أكثر من قلتين، مش كده؟ ولا أقل؟ إناء أحدكم يبقى إناء، صح؟ طبق، حلة كبيرة شوية، إناء، مش كده؟ ولغ فيها كلب، الكلب إذا ولغ في الماء هل يترك أثرا؟ هل يغير صفات الماء؟ لا يغيره في الغالب، مش كده؟ إذا لا يغيره، هو ينجسه لكن لا يغير صفاته، ماشي؟
الماء لم تغير.
خلي بالك، كلب ولغ في إناء فيه ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليرقه، يرق هذا الماء وليغسل الإناء سبع مرات إحدهن بالتراب. دل ذلك على أن الولوغ نجس الماء ونجس الإناء، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء، صح؟ وأمرنا بتطهير الإناء تطهيرا مغلظا، مع أن الولوغ لم يؤثر في صفات الماء، فدل ذلك على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. كذلك حديث الهرة، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطافين عليكم والطافين. الصحابي عمل إيه لما فهم هذا الحديث فاستنبط منه أحكاما؟ أساغ الإناء للهرة فشربت، وقال إنها ليست بنجس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، كأنه يقول لو كانت نجسا لنجست الإناء، نجست الماء الذي في الإناء، صح؟ جدا معنى الكلام، لو كانت نجسا لنجسته، إنما أنا أسقيها منه لأنها ليست لا تنجس، ليست بنجس. وأيضا ولوغ الهرة شربها من الماء لا يسلبه صفاته ولا يؤثر فيها ولا يؤثر في صفاته، فدل ذلك على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. ولذلك يقول: وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة. هناك فارق بين أن تحل النجاسة في الماء وبين أن يصب الماء على النجاسة. صب الماء على النجاسة لا يؤثر في الماء إلا بالتغير، كثيرا كان أو قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، صح؟ الذنوب من الماء الدلو ده أكثر من قلتين ولا أقل؟ أقل. لو كان هذا الماء يتنجس بملاقاته للبول يبقى احنا ما طهرناش المسجد، نشرنا النجاسة في المسجد، صح؟ يبقى هناك فارق بين ملاقاة النجاسة للماء أن تحل فيه وبين أن يصب الماء على النجاسة، أن يعني يطرح الماء على النجاسة، جيد؟ هو يقول حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أقل من القلتين، يبقى في هذه الحالة ينجس وإن لم يتغير، أو كان قلتين يعني فأكثر فتغير، في هذه الحالة يصير نجاسة. والقلتين 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، قلنا حوالي كم؟ لا الذراع كان سنتي 67، يبقى ذراع وربع. لا سيبك من المكتوب، هو في خلاف اصلي في تقدير الذراع بين الحنفيه وبين الجمهور، ومساله اصلا خلاف. الذراع حوالي 75، الذراع وربع حوالي 75 سنتي، جيد؟ يبقى 75 سنتي طول وعرض وعمق، زي ما قلنا تعمل حوالي 191 كيلو جرام، على خلاف بين اهل العلم في التقدير. قلتين. طب ننتهي ونخلي الاسئله في الاخر. فصل، قال فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. بعد ما انتهى من احكام الماء قال: فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. جلود الميتة تطهر، أولا لابد أن نعرف أن الميتة نجسة، والدليل على نجاستها الإجماع، وقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والصحيح أن الهاء في قوله تعالى فإنه عائدة على كل المذكورات. جيد، يبقى الميتة نجسة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع الذي نقله الرازي وغيره. إذا قلنا الميتة نجسة فجلد الميتة هو جزء من الميتة، والجزء يأخذ حكم الكل. جلد الميتة نجس لكنه يطهر. يطهر بماذا؟ بالغسل؟ لا، بالتشميس؟ لا، إنما يطهر بالدباغ. والدباغ هو عبارة عن معالجة الجلد، معالجة الجلد بشيء حار بحيث ينزع فضول الجلد التي تحتوي على الرطوبة، بحيث ينزع فضول الجلد التي تحتوي على الرطوبة التي لو بقيت لأنتن الجلد، التي لو بقيت لأنتن الجلد. حضرتك لما تسلق الشاة أو الحيوان تجد أن الجلد ده تتعلق به بقايا لحم، دهن، رطوبة، دماء، مش كده، عروق. هذه الأشياء لو بقيت في الجلد ينتن. فالدباغ معالجة الجلد بشيء حار، مواد حارة، تنزع، تجفف هذه الأشياء وتنزعها من الجلد حيث يصير الجلد طيبا في نفسه، وتنزع عنه هذه الرطوبات بحيث أننا لو وضعناه في الماء لا يعود للإنتان أو لا ينتن. يعني يصل إلى حالة يكون فيها الجلد طيب. نقدر ان احنا لو هذا الجلد بعد الدباغ حطناه في مية، نعناه في مية، مش هينتن، لان خلاص الرطوبات والدهن والدماء كلها ايه زالت منها. عملية الدباغ هذه جعلها الشرع تطهيرا للجلد، لجلود الميت. يقول جلود الميت تطهر بالدباغ، ما الدليل؟ ادلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر. الإهاب كلمة تطلق على الجلد قبل الدباغ. الجلد قبل الدباغ يسمى إهاب ويسمى جلد أيضا، وبعد الدباغ يسمى أديم ويسمى جلد أيضا. في كل الأحوال يسمى جلد، لكن قبل الدباغ يختص باسم الإهاب. مفعش أجي على جلد مدبوغ وأقول عليه إهاب، إنما الإهاب هو الجلد غير المدبوغ. وبعد الدباغ يسمى أديم. أديم جيد. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة أهديت لمولاة لميمونة رضي الله عنها وأرضاها ميتة، ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ دبغتموه فانتفعتم به. هذا يدل على أن إهاب الميتة إذا دبغ حل الانتفاع به، والانتفاع به لا يكون إلا بعد تطهيره، مش كده؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنها ميتة، ماتت كيف ننتفع بها وهي نجسة؟ فقال إنما حرم، إنما حرم أكله. فدل ذلك على أن الدباغ يحل الانتفاع بالجلد. وأيضا إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم زكاته، دباغ الأديم زكاته. الزكاة تحافظ على الطهارة في الحيوان بعد موته. أنت إذا زكيت الحيوان تزكية شرعية يصير نجسا ولا طاهرا؟ طاهرا، مع أنه قد فارقته الحياة، مش كده؟ خلاف لو مات دون أن يزكى يصير نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الدباغ بالزكاة، بالنسبة للحيوان، فكما تطهر الذكاء الحيوان يطهر الدباغ الجلد. فهمتم؟ دباغ الأديم ذكاته. يقول الدباغ احنا كما قلنا عبارة عن عملية معالجة الجلد بالمواد الحارة هذه حتى يعني يصير طيبا، تطهره في كل الحيوانات. ولذلك قال وجلود الميتة، وهذه صيغة عموم، تطهر بالدباغ، كلها تطهر بالدباغ إلا، والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، هي جملة فيها استثناء بل قبلها كان إيه؟ كان عالي. إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. إلا جلد الكلب والخنزير، جلد الكلب والخنزير لا يطهرهما الدباغ ولا شيء. لماذا؟ لأن الكلب والخنزير كان نجسان في الحياة، مش كده؟ كلب كان نجس في الحياة، فالذي لا تطهره الحياة لا يطهره الدباغ بالأولى. الخنزير كان نجسا في الحياة، فالذي لا يطهره تطهره الحياة لا تؤثر فيه، لا يؤثر فيه الدباغ ولا تؤثر فيه الذكاء. لذلك لو زكي الكلب لو زكي الخنزير لا يؤثر ذلك فيه، لا يؤثر ذلك في نجاسته، صح؟ إلا جلد الكلب والخنزير. ما الدليل على نجاسة الكلب؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما الدليل على نجاسة الخنزير أو لحم خنزير؟ فإنه نجس. إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، كذلك ما يتولد من الكلب وما يتولد من الخنزير أو من أحدهما. يعني لو حدثت مثلا لو حدث تولد من كلب وحيوان آخر، هذا الحيوان الآخر طاهر، أو خنزير وحيوان آخر، لو ولف الكلب على حيوان آخر هذا حيوان طاهر. الآن كلب مثلا أخذوا منه يعني الحيوان المنوي كما يحدث في المعامل الآن، ولقحوه بويضة حيوان طاهر وأخرجوا حيوانا ثالثا بين الكلب وبين هذا الحيوان، الحيوان الثاني هذا طاهر. طب النتاج الذي تولد من الكلب ومن حيوان طاهر ما حكمه؟ هل هو نجس ولا طاهر؟ نجس. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية كما يقول الجويني، هذه قاعدة نظرة نظرة أن يخرج عنها شيء، قاعدة تكاد تكون أغلبية، خلاص؟ إذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام، إذا اجتمع الحرام والحلال بشكل يصعب فيه التمييز يغلب الحرام، إذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب الإيه؟ الحظر. جيد؟ هذا الحيوان النتاج نتاج من حيوان نجس وطاهر، نغلب النجاسة، نغلب النجاسة. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. احنا قلنا ان الميتة نجسة، ما الدليل؟ ها ما اسمك؟ احمد ايه؟ احمد العبد. انا هسأل على الاسامي اكثر مرة لان انا بنسى. احمد العبد، ايه الدليل على نجسة الميتة؟ فإنه رجس. أحسن. ومن السنة، من السنة ما الدليل على نجاسة الميتة؟ إذا دبغ الهاب فقد الميتة، إذا دبغ الهاب فقد طار. طيب ها، لا نتكلم في الميتة مش في الدم. ألا أخذتم إهابها؟ أحسنتم، فدبغتموه فانتفعتم. طيب الآن الميتة نجسة، طب العظم والشعر؟ يقول لا، يقول الشافعية العظم والشعر جزء من الميتة فينجسان بنجاسة الميتة، لأن حكم الجزء حكم الكل، والعظم والشعر تدخلهما الحياة لأنهما ينموان، الشعر بينمو يبقى حي، وبالتالي طالما أنه حي فتفارقه الحياة بمفارقة الحياة للميتة. فدل ذلك على أن حكم النجاسة ينسحب على كل أجزاء الميتة بما فيها الشعر والعظم. يقول عظم الميتة شعرها نجس إلا الآدمي، أما الآدمي فلا ينجس بالحياة. ولقد كرمنا بني آدم، وقضية التكريم مقتضى التكريم أن يكون طاهرا في الحياة والممات. قال هناك أثر أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم روى البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنجسوا موتاكم، حسبكم إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال كل إناء طاهر، أو في بعض النسخ ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. ما الدليل على عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في أواني الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، عياذا بالله. هذا لفظ الإمام مسلم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، في رواية البخاري آنية الذهب فقط، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أعوذ بالله من ذلك. يقول لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. طب ليه قال الاستعمال ولم يقل الأكل والشرب؟ لأن العلماء يقولون ذكر الحديث الأكل والشرب والمراد التنبيه على كل استعمال سواء، لأن الحديث خرج مخرج الغالب. الغالب إن الناس بتستعمل الذهب والفضة في إيه؟ في الآنية، آنية الأكل والشرب. وتحريم آنية الذهب والفضة يدل على تحريم سائر الاستعمالات لآنية الذهب والفضة، أو ما يصنع أو ما يستعمل كاستعمال الآنية، واخد بالك؟ فسائر الاستعمالات أيضا لا تجوز عند الشافعية. يعني يعمل مثلا يزين الحوائط والكراسي والأثاث بالذهب، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. هذا أيضا من الاستعمال المحرم. لما؟ الكلام خرج مخرج الغالب. قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الدبج ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. السؤال الآن، هل هي لهم في الدنيا يأكلون ويشربون فيها يعني في أنية الذهب والفضة فقط، أم يستعملون الذهب والفضة في استعمالات أخرى أيضا هي من باب المباهاة والفخر بهذا الاستعمال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لهم في الدنيا، لهم يتمتعون بها، لهم يعني يزينون بها دنياهم، ولنا في الآخرة نحن لا نستعملها كما يستعملونها في الدنيا، وهي لنا عوضا في الآخرة. خلاص. طب ليه قص الأكل والشرب؟ لأن الغالب استخدام الأكل والشرب، والحديث إذا خرج مخرج الغالب أو النص خرج مخرج الغالب يطرح مفهومه. يعني قال الله تعالى أضعاف مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب أضعاف مضاعفة يبقى نأكله ضعف واحد ضعفين ينفع؟ واحد يقول لك أول الآية ذكرت الايه أضعاف المضاعفة، إحنا ضعف واحد، واخد بالك؟ لو إحنا بناخد 7% بس أو 12% بس يبقى يجوز، نقول له لا ده أضعاف مضاعفة، لأن هذا هو الغالب. كان الغالب على حليم أنهم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وهذا لا ينفي أن الربا كله حرام. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، أو يجوز استعمال كل إناء طاهر. وهذه اللفظة أفضل في المرء، لأن فيها إضافة قيدة إيه؟ الطهارة. يجوز استعمال كل إناء طاهر، أي غير الذهب والفضة، حتى ولو كان ثمينا، حتى لو كان يعني جوهر ثمين. جيد. يعني الذهب والفضة لا تجوز. طيب لو عنده آنية من مجوهرات ماس مثلا، كما يقول الأخ زبرجد بتاع حاجات اللي احنا ما نعرفهاش دي، هل تجوز؟ نعم تجوز. لما؟ يقولون لأن علة تحريم الذهب والفضة غير موجودة فيها. ما علة تحريم الذهب والفضة؟ قالوا كسر قلب الفقير، كسر قلب الفقير. يبقى الفقير مش لاقي ياكل ويعدي على واحد بياكل في طبق ذهب، يعني مش كفايه بياكل، لا بياكل في طبق ذهب كمان، واخد بالك؟ وهو مش لاقي ياكل، طب هيعمل ايه؟ هينكسر قلبه ويحقد عليه ويحصده، ويعني يحقد عليه، يقول يعني كل في طبق من فخار واطعم الذين لا يجدون الطعام، مش كده؟ انما لو عد عليه لقى بياكل في طبق ماس، هو عارف الماس، هو كله ازاز عنده، مش هياخد بالك؟ وبالتالي العله غير موجوده. فلذلك قالوا الانيه الثمينه من غير الذهب والفضه يجوز استعمالها باتفاق العلماء، بشرط ان تكون هذه الاواني الاخرى التي تستعمل من غير الذهب والفضه طاهره، اما الانيه النجسه فلا تجوز لنجاستها. قال فصل: السواك. قبل ما ننتقل إلى السواك، هناك قاعدة تتعلق بهذه المسألة، وهي أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الشيء الذي يحرم استعماله، الذي يمنع الشرع من استعماله، يحرم اتخاذه، لا تقتنيه، لأن اتخاذه يجر إلى استعماله. ها؟ ما يقولكش طب أنا هجيب طبق ذهب أحطه عندي في النيش مثلا، كما يفعل للنساء. نعم، هذا يجر إلى استعماله. اقتناء هذا الشيء هيجرك إلى استعماله في وقت من الأوقات، تفضل هي حط عندها الصينية الفضة المذهبة وتقول أنا ما بستعملهاش عشان حرام، وبعدين يجي لهم ضيوف يعني عزاز قوي، فتقول طب إيه المرة دي وخلاص بقى عشان ضيوف، أخذ بالك؟ يبقى الاقتناء جر إلى الاستعمال ولا لا؟ ولذلك قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. قال بعد ذلك فصل: والسواك مستحب على كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. السواك في اللغة الدلك، عملية الدلك اسمها السواك، فعل الدلك، وآلته الآلة التي يدلك بها أيضا تسمى السواك. السواك مستحب في كل حال، السواك هو الدلك وآلته، والمقصود الشيء الذي تدلك به الأسنان لتنظف، وأفضلها الأرق، عود الأرق المعروف، عود الأرق. قال إلا بعد الزوال السواك مستحب على كل حال. قلنا السواك هو الدلك وآلته. يقول مستحب في كل حال، مستحب هذا حكمه الشرعي. احنا عرفنا ان الاحكام التكليفية كان 15 حكما، مش كده؟ ائتوني بسبعة ونأتيكم بالباقي. خمسة فقط وهم من كتر الكلام الواحد الطيب. خمسة احكام تكليفية. قول يا محمد. حسنت. الفرض المستحب المحرم المكروه المباح. يبقى إذن المستحب هذا حكم شرعي، حكم شرعي تكليفي. فقول السواك مستحب، ما الدليل على استحباب السواك؟ أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما ذكر السواك قال كما في البخاري: أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. من أدلة استحبابه على كل حال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، وأحاديث أخرى ستأتي. قال في كل حال أي في كل وقت، بمناسبة وغير مناسبة، وإن كان في أوقات معينة هو آكد استحبابا وأشد استحبابا، لكنه مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. الزوال هو زوال الشمس عن كبد السماء، وهو وقت دخول صلاة الظهر. فيقول يستحب السواك في كل وقت وفي كل حال للصائم والمفطر، إلا إذا زالت الشمس فيكره للصائم أن يستاك، يكره للصائم أن يستاك عند الشافعية بعد الزوال. والدليل على ذلك أدلة، منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم تستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. وأنا شايف أن الإخوة لأنه حديث ضعيف لم يكتبوه بعض الإخوة، وأنا أقول لكم معرفة الأحاديث الضعيفة حفظ لدين الله جل وعلا، صح؟ معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حفظ لدين الله. وما ليه المحدثين يعني تعبوا قلبهم وحفظوا الأحاديث الضعيفة بأسانيد هذه الأحاديث، وحفظوا الكذابين والوضعين وصنفوا كتب فيهم، ما كانت أحاديث ضعيفة يسبوها خلاص، ها؟ لأن هذا حفظ للدين، لأنك إذا لم تعرف أنه ضعيف يستدل عليك به وتقبله، وربما استدللت أنت به بعد ذلك، صح ولا لا؟ فلا بد من معرفة الضعيف من الصحيح. قال البيهقي أو روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ومن النظر قالوا يكره السواك بعد الزوال للصائم، لأن السواك بعد الزوال يصيم، استغفر الله، يزيل خلوف فم الصائم الذي يحبه الله تعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا ففي التسوق بعد الزوال إزالة لشيء يحبه الله جل في علا. قالوا وعندنا أن هذا عند جماهير أهل العلم أن إزالة دم الشهيد لا تجوز، وهي دائرة بين الحرمة والكراهة، جيد؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الشهيد أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قالوا فإذا كان دم الشهيد في الآخرة ريحه كريح المسك فلا تزال، فلا يزال عنه في الدنيا، فكذلك خلوف فم الصائم في الدنيا هو أطيب عند الله من ريح المسك، فبالأولى لا يزال. فهمتم؟ فاستدلوا بهذه الأدلة من الأثر والنظر على كراهة إزالة أو كراهة التسوق بعد الزوال. قال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، ثلاث مواضع السواك يتأكد استحبابه فيها، عند تغير الفم من أزم وغيره. الأزم معناه تغير رائحة الفم لطول السكوت، أو للامتناع عن الأكل لمدة تتغير رائحة الفم، هذا هو الأزم. فيقول إذا تغيرت رائحة الفم من أزم وغيره، كتغير رائحة الفم نتيجة طعام يغير الرائحة كالثوم والبصل والسمك وهذه الأشياء، يبقى هنا يستحب وتأكد استحباب السواك. قال وعند القيام من النوم، لأن أيضا الإنسان بعدما يقوم من النوم تكون رائحة فمه متغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يستيقظ يشوص فاه يعني يتسوك. وفي مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه، شوف شدة الحرص على هذه السنة، لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. يبقى عند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. ما هي الأداة التي يتسوق بها؟ أفضل ما يتسوق به عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يديم استعماله، ويجوز استعمال أشياء أخرى كالجرين. استحب بعض العلماء عود غصن الزيتون لأنها شجرة مباركة وفيها حديث الموضوع، جيد؟ هل يجوز استعمال فرشاة الأسنان المعروفة الآن؟ السواك الشرعي هو كل ما يزيل القلح، كل خشن يزيل القلح، القلح اللي هو اصفرار الأسنان وتغير رائحة، كل خشن يزيل القلح فهو سواك، وبالتالي فرشاة الأسنان تدخل فيه. القلح اصفرار الأسنان، جيد؟ كل خشن مزيل للقلح فهو سواك، وبالتالي فرشاة الأسنان هذه تدخل فيه، وإن كان الأفضل هو عود الأراك، لأنه هو الذي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستياك به مع وجود غيره كالجريد ونحوه. نكتفي بهذا القدر. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.